بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا قربًا له وإخلاصًا له جل وعلا، وأن يزيدنا محبةً له جل وعلا وخشيةً له جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، في عام واحد في مكة فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب الذي كان يتولى أمره ويدافع عنه، ثم فقد النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة رضي الله عنها، وكانت تتولاه من الداخل في بيته، كان يسمع من أذى المشركين ومن سبهم ويضربونه ويؤذونه صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع إلى بيته آنسته وتولته وملأت قلبه بالطمأنينة. هذه خديجة رضي الله عنها أيضا توفاها الله تعالى. لم يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة من يقوم بموالاته ونصرته، أصحابه رضي الله عنهم لا يملكون شيئا، بعضهم هاجر إلى الحبشة، وقريش اشتد أذاها في هذا العام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبحث من يقوم بأمر هذا الدين وينصر هذا الدين ويتولاه، وإذا بأهل الطائف يعادونه، بل إذا بهم يغرون سفهاءهم وصبيانهم حتى رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتركهم وهرب منهم إلى بستان لابني ربيعة، فقام يصلي وهو منكسر لله، ثم رفع يديه وهو يستشعر أنه لا ولي له ولا أحد يقوم بأمره إلا الله جل وعلا. تأملوا، دعا بهذا الدعاء يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هكذا دعاء ونحن نسمعه نشعر بكمال الافتقار إلى الله جل وعلا. تأملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ يعني من يتولى أمري ومن يقوم على دعوتي على دين الله الذي أدعو إليه؟ إلى عدو يتجهمني، أو إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ هكذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، تأملوا كيف امتلأ قلبه من الطمأنينة والسكينة وهو يقول هذه الكلمات العظيمة. ما أجمل هذه الأسماء: الرب، الحي القيوم، الولي المولى. الرب، الله تعالى هو ربنا، والرب معناه المصلح للشيء، الذي يربي الشيء فيصلحه ويرعاه ويحفظه ويقوم عليه. ولذلك يسمى مثلا الأب أو الأم رب البيت، رب الأسرة، لأنه يقوم على حفظ هذه الأسرة ورعايتها وإصلاح أمرها. فالله تعالى هو ربنا الذي خلقنا ورزقنا ويصلح أحوالنا، ما لنا رب سواه. هو الحي القيوم، الحي حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، حياة كاملة. واسم الله الحي يستلزم كل الصفات الكاملة من السمع والبصر والعلم والقدرة والقوة، لأن الحي حياة كاملة لابد أن يكون سميعا بصيرا قويا عظيما عليما، فهذا اسم جامع لكل الصفات الذاتية العظيمة لله جل وعلا. والقيوم، هذه الكلمة يعني صيغة مبالغة من القائم، والقائم يعني الإنسان إذا أراد أن يرعى شيئا ويهتم به يقوم ينتصب قائما حتى يهتم بهذا الأمر. فكذلك الله تعالى هو القيوم بمعنى القائم على شؤون خلقه، المصلح لأمور خلقه، الذي يقوم عليهم بخلقهم ورزقهم وهدايتهم، القيوم جل جلاله. ثم كذلك الولي المولى، هو الذي يتولانا جل جلاله، ما لنا ولي سواه. ما أجمل هذه المعاني، والله هذه المعاني لما يستشعرها المسلم في حياته، هذه المعاني تسكب في الأرواح السكينة وتبعث في القلوب الطمأنينة. الإنسان سبحان الله كيف لما ينظر إلى الأسباب المادية يفتخر بمن يتولى أموره، يقول أنا الطبيب الفلاني سيقوم على عمليتي، أو الدكتور الفلاني أو الشيخ الفلاني هو الذي يتولى تعليمي، أو مثلا المهندس الفلاني هو الذي يتولى هذا المشروع. وهكذا ينظر إلى الأسباب المادية، والمؤمن في الحقيقة يعلن الولاية الحقة لله جل وعلا، يقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله تعالى يتولى جميع أموري، وهؤلاء أسباب. نعم يذهب إلى الطبيب يتعالج، يذهب إلى المهندس ليبني له بيتا، يذهب إلى دكتور أو شيخ يعلمه، يدرس في جامعة في حلقة مسجد، لكن قلبه معلق بالله. الله هو الذي يتولى أموري جميعا جل جلاله. هذه المعاني في الحقيقة تدل على أعظم غاية خلقنا لأجلها. ودائما نتفكر الإخوة أن أسماء الله تعالى في الحقيقة تدل على أن الله هو المعبود الحق حتى نعبده، وهذا هو الغاية من التفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تأملوا لما نتفكر في اسم الله الرب، الله تعالى ربنا الذي خلقنا ورزقنا، فهو المعبود الحق، الحمد لله رب العالمين. وتأمل في نبي الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف دعا قومه إلى توحيد الله بهذه الصفة لله جل وعلا. يقول الله تعالى واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه صفات الربوبية لله تعالى. تأمل أيضا إلى نبي الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام كيف قال لفرعون لما سأله وما رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. وهكذا قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أعطى كل مخلوق ما يحتاجه ثم هداه لمصالح حياته. الله تعالى ربنا فهو المعبود الحق، الله تعالى هو الحي القيوم فهو المعبود الحق، انظر في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، تقرر توحيد الله، الله لا إله إلا هو. ما أعظم دليل على هذا؟ قال الحي القيوم، الحي القيوم والمستحق للعبادة هو لا إله إلا هو الحي، حياة كاملة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما ما سوى الله فهو مخلوق يموت، كيف تدعوه وتتوكل عليه وتعبده؟ وهو القيوم القائم على شؤون خلقه جل جلاله. يقول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله تعالى قائم على كل نفس بخلقها ورزقها ويحفظ أعمالها ويجازيها. وجعلوا لله شركاء، قل سموهم، اذكر أسماء هؤلاء الذين يعبدون من دون الله، من هم؟ سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ يعني هؤلاء الشركاء في الحقيقة لا حقيقة لهم ولا يعلمهم الله تعالى، إذن فلا وجود لهم في الحقيقة. فالله تعالى قائم على كل نفس فهو المعبود الحق، وكذلك هو الولي فهو القادر على كل شيء ويتولى كل شيء، فهو الذي يعبد وحده جل وعلا. قال الله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهكذا المسلم إذا تفكر في هذه الأسماء، الله تعالى ربنا، الله تعالى هو الحي القيوم، الله جل جلاله هو الولي المولى، يوحد الله ويخلص لله ويعبد الله تعالى وحده جل وعلا. ثم أيها الإخوة، ما أجمل أن نستشعر أن الله تعالى يقوم على شؤوننا وحياتنا ويتولى أمورنا في كل ما نفعله، في كل ما نأتيه. فهذا أمر جميل ينبغي للمسلم أن يتذكره دائما. لذلك مثلا الآن الإنسان إذا أراد أن ينام يستشعر أن الله تعالى هو الذي يتولى أمره عند النوم. لهذه الدرجة، نعم أقول لهذه الدرجة، لأن بعض الناس يصاب بالأرق ويأخذ المسكنات حتى ينام، وأنت في الحقيقة الله تعالى هو الذي قام على نومك وتولى هذا الشأن من شؤونك فجعلك تنام، ولذلك تستعين بالله تقول باسمك اللهم أموت وأحيا. إذا قمت من نومك الله تعالى هو الذي تولى قيامك من نومك والذي أحياك بعد أن أماتك، تقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور. وهكذا في كل أحوالك، حتى عند طعامك وشرابك، لما تأكل ويرزقك الله تعالى الطعام والشراب والرزق، الله تعالى هو الذي قام على أمر رزقك وطعامك وشرابك. وكم من الناس من يصابون بالأمراض فلا يستطيع أن يأكل ويشرب كما يشتهي وكما يشاء، فالله تعالى هو الذي تولى أمرك حتى في طعامك وشرابك، لذلك تستعين بالله تقول بسم الله. وهكذا في كل أحوالك، لو يتفكر الإنسان في هذا الاسم الحي القيوم الولي المولى، الرب هو ربنا الذي يربينا بنعمه يصلح أحوالنا، هكذا يعيش مع الله في كل حياته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في كل صباح ومساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما أجمل أن يستشعر الإنسان أن الله هو الذي يقوم على كل أموره في كل حياته. أذكر أن صديقا لي أخذ والده إلى المستشفى لإجراء عملية لوالده الشيخ الكبير. يقول في الطريق رأيت على والدي علامات القلق والحزن، فيقول تذكرت أني سجلت يعني مقطع لشرح هذا الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول فشغلت هذا المقطع والوالد يسمع، وأن الله تعالى هو الحي القيوم القائم على جميع أمورنا، يقول سبحان الله ما إن سمع هذا الكلام وتذكر هذا الدعاء إلا وأرى وجهه يتهلل وترى عليه علامات البشرى والطمأنينة. بالفعل المسلم لما يتفكر في حياته وأن الله تعالى هو الذي يقوم على حياتك وهو الذي يدبرها وهو الذي يتولى أمرك والله تطمئن. لما تعيش في بيتك أهلك زوجتك أولادك الله تعالى هو الذي يتولى أمرهم وإصلاحهم، هكذا يكون في قلبك. ليس معنى هذا أنك ما تبذل الأسباب. الله تعالى يقول يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تعلمهم تؤدبهم تحرص عليهم، ولكن في الوقت نفسه تكون مطمئنا بأن أمرهم إلى الله جل وعلا. في كل ما يصيبنا في هذه الدنيا الله يتولى أمورنا، هو مولانا جل وعلا. ولذلك انظر إلى ابن نوح، أحد أبنائه كفر بالله وما آمن، ونوح يدعوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالله تعالى هو الذي يتولى صلاحهم وتربيتهم، وتتوكل على الله وتثق بالله ثم تبذل ما تستطيع، فالله تعالى يبارك لك في بذلك إذا كان قلبك معلقا بالله. والله يا الإخوة الأخوات توحيد الله تعالى له أثر عظيم في الحياة. إذا كانت القلوب معلقة بالله وبأسماء وصفاته فالله تعالى يبارك لك في عملك وسعيك. حتى لما تتنفس هذا النفس تتفكر أن الله هو الذي يتولاه وهو الذي يقوم على تنفسك. اجتمع ثلاثة من العلماء فتشاوروا في الأمل في هذه الدنيا، فقال بعضهم، قال الأول قال أنا ما يمر علي شهر إلا وقلت أنا يعني أموت في هذا الشهر فأعمل، فقال له هذا أمل بعيد. قال الثاني أنا ما تمر علي جمعة إلا ويعني أستشعر أني سأموت فيها فأعمل. فقيل للثالث وأنت ما أملك؟ قال ما أمل من نفسه بيد غيره. الله تعالى هو القائم على كل نفس تتنفسه، لو شاء الآن كنت جثة هامدة. الحي القيوم جل جلاله هو ربنا، هو مولانا جل جلاله. وكذلك ما أجمل أن يتذكر الإنسان هذه المعاني وهذه الأسماء في أمور دينه، فيما يصلح إيمانه. لما تتفكر أن الله تعالى هو الذي تولى أمرك فهداك للإسلام للسنة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر والشرك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالله تعالى تولانا جعلنا مسلمين، أعظم ولاية هذه، تربية خاصة من الله تعالى. لما تقول الحمد لله رب العالمين، الله تعالى ربانا تربية عامة بأن خلقنا ورزقنا ورب المسلمين، تربية خاصة لما هدانا للإسلام. وهكذا هذه التربية درجات لا نهاية لها، كل بحسب إقباله على الله تعالى. إذا أردت أن يربيك الله تعالى تربية عظيمة بأن يهديك ويشرح صدرك للإيمان، يبعث في قلبك الطمأنينة والخشية حتى تعبده وكأنك تراه، فعليك بالإقبال على الله. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الله هو الذي يتولى أمر صلاح نفسك وزكاة نفسك. إذا شعرت بفتور في الطاعة، بأن نفسك تراودك على المعصية، فإلجأ إلى الله تعالى. الله تعالى يقول فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتأمل كيف قال قبلها فألهمها فجورها وتقواها، الله هو الذي يتولى هذه النفوس. فأنت تقبل على الله وتزكي نفسك بقدر ما تستطيع، تقبل على الصلاة، تقبل على تلاوة القرآن، على ذكر الله، على الإحسان إلى الناس، على الصدقة، على المعروف، على البر، بر الوالدين وصلة الأرحام، وهكذا تسأل الله تعالى أن يزكي نفسك أنت وليها ومولاها. وهكذا إذا زللت وعصيت الله تعالى تتذكر أن الله تعالى هو وليك، ما لك أحد يغفر لك الذنوب ويجعلك تتوب إليه إلا الله جل وعلا، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل، قال أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت ولينا. وهكذا تستشعر في حياتك إذا ضاقت بك الأمور، إذا أصبت بمصيبة، إذا أصبت بمرض، إذا يعني فقدت مالك، إذا فقدت محبوبا لك، من يتولاك؟ الله جل وعلا هو القائم على أمرك، هو ربك الذي يربيك ويصلح حالك، هو وليك ومولاك. تأمل في خاتمة سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ثم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، كل هذه المعاني مربوطة بماذا؟ قال أنت مولانا، أنت مولانا، فلا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، أنت مولانا، خفف عنا، هون علينا مصائبنا، أنت مولانا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، تتولانا عند المعصية فتغفر لنا الذنوب. وتأمل كيف قال أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فمن تولاه الله تعالى وقام على أمره نصره الله تعالى وسدده ووفقه. الله تعالى إذا تولاك يسخر جنده لولايتك. الله تعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تأمل كيف الله تعالى أنزل ملائكة في غزوة بدر يجاهدون مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصرهم الله تعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله تعالى يتولى المؤمن ويجعل ملائكته يتولونك أخي المؤمن، أختي المسلمة، أختي المؤمنة، يعينك الملك على طاعة الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن للملك لمة في قلب أحدكم وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير تصديق بالخير، ولمة الشيطان إعاد بالشر تصديق به. فالملائكة يتولون عباد الله الصالحين فيرغبونهم في الخير، يبعث في نفسك يعني الانشراح للأعمال الصالحة. كذلك قد يوقظك للصلاة، يعني أعرف شايب كان يقول لي أنا ما أركب الساعة والمنبه أبدا للصلاة، أنا بعد صلاة العشاء وأشعر بأن أحد يوقظني للقيام لقيام الليل وصلاة الفجر. قد يكون هذا من ولاية الملائكة للإنسان، هكذا الملائكة تتولى عباد الله الصالحين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حسان بن ثابت رضي الله عنه لما كان يهجو المشركين ويرد عليهم بشعره، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول له؟ يعني اللهم أيد بروح القدس بجبريل. وهكذا إذا أقبلنا على الله تعالى استقمنا على طاعة الله تعالى، الله تعالى يتولانا بنصره. الله تعالى نعم المولى ونعم النصير كما قال عن نفسه، والله تعالى هو الذي يتولى عباده الصالحين ينصرهم. فكما يعني لما انهزم المسلمون في غزوة أحد ويعني افتخر الكفار بهذا النصر في النهاية، وأبو سفيان قبل أن يسلم قام ويعني بدأ يقول أعلو هبل أعلو هبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قولوا الله أعلى وأجل، قال لنا العزة ولا عزة لكم، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهكذا الله تعالى يتولى عباده الصالحين فينصرهم بحسب موالاتهم لله. الله تعالى يقول، وهذا أمر مهم جدا، تأملوا كيف ربط ولايته بأعمال المسلمين. تأمل كيف قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وهو وليهم، الله يتولاك بسبب ماذا؟ بما كانوا يعملون، بحسب عملك. إذا كنت صالحا مخلصا لله متبعا لسنة رسول الله تقبل على الله جل وعلا، فالله تعالى يعطيك أعظم ولاية. وذلك الآن إذا نظرنا إلى واقعنا، لماذا ينهزم المسلمون وتسلط عليهم الأعداء ويتنازعون فيما بينهم؟ كما قال بعض العلماء، يقول ابن القيم: لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. الولي ما تولانا لماذا؟ بذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولاية الله تعالى لا تنال بمعصيته. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي أولياء الله، الله تعالى يؤذنه بالحرب. من هم أولياء الله؟ كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالإيمان وتقوى الله جل وعلا. لا تظن أن الولي الذي تكون له خوارق العادات والمعجزات، لا، بل كل مسلم فهو ولي لله تعالى، لكن هذه الولاية تختلف بحسب تقواك لله. كلما كنت أقرب إلى الله تولاك الله تعالى وحفظك وسددك ونصرك. وهكذا بمجموع الأمة، إذا رجعت هذه الأمة إلى دين الله، الله تعالى تولاها وينصرها على عدوها. ذلك تأمل كيف الله تعالى يبشر أولياءه، يقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالله تعالى تولى عباده المسلمين ينصرهم. تأمل كيف نصر الله تعالى المسلمين في غزوة بدر، 300 ضد 1000 ينتصرون. في غزوة الأحزاب تأتي الجموع من المشركين، الأحزاب المتحزبة لإبادة المسلمين بالمدينة، والله تعالى يرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها وينصر عباده المؤمنين. وهكذا يعني إذا أقبلنا على ولاية الله تعالى، يتولانا الله تعالى، فهو ربنا، لا رب لنا سواه، هو مولانا، هو الذي يقوم على أمورنا ويصلحها وينصرنا. وذلك قال في آخر سورة البقرة: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال في أولها: هدى للمتقين. فالذي يحقق تقوى الله تعالى ويهتدي بالقرآن يفوز بهذه الثمرة، يتولاه الله تعالى فينصره على القوم الكافرين. تأمل الذي يعيش هذه الحياة، يعني يجعل حياته كلها لله، يعتقد أن الله هو الذي يتولى أمره في كل أموره، في أمر دينه. تريد الخشوع، تريد العلم النافع، تريد أن تقوم الليل، تريد أن تخشع في صلاتك، أول ما تستشعر أن الله هو الذي يتولى هذه الأمور، فاسأل الله تعالى أن يزيدك علما وخشوعا ويقينا. حتى قال ابن القيم: من داوم على هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني لا تكلني حتى إلى يعني أمور الدين، أمور الخشوع، أمور العلم، هذه أنت تتولاها يا رب، اجعلني من الخاشعين. قال: من لازم هذا الدعاء أحيى الله تعالى قلبه ولم يمت قلبه. فيعيش المسلم حياة فيها الطمأنينة والراحة. إذا استشعرت أن الله هو الذي يتولى أمورك، فلماذا تحزن؟ لماذا تفكر وتدبر الأمور؟ تفعل الأمر الظاهر الذي أمامك من الأسباب، والله تعالى هو الذي يتولاك، وهو مولاك، وهو ربك، هو الذي يقوم على حياتك، هو القيوم جل وعلا. ولذلك هذا الأمر يجعل المسلم يعيش حياة طيبة، بخلاف حال الكفار. انظروا إلى حال الكفار وحياتهم، يعيشون حياة فيها النكد والشقاء، حياة الشقاء حقا. أكبر نسبة انتحار في بلاد الكفار، أكبر نسبة زنا في بلاد الكفار، تصل النسبة إلى 90% والعياذ بالله. شعب فاسد، شقاء، ويعني قطيعة، ما يعرف الولد يعني والديه. وهكذا يعني لا نغتر بهذه الحضارة يعني المزيفة في الحقيقة، خواء، لأنها خالية من الإيمان. تعرفون السبب؟ الله تعالى يقول ماذا؟ يقول: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. الشيطان هو الذي تولاهم، هو وليهم، فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فيعيش المسلم حياة طيبة مع ربه جل وعلا إذا تيقن أن الله هو الذي يقوم على كل شيء في حياته. فنسأل الله تعالى أن يصلح حياتنا وأعمالنا
نسأل الله تعالى، وهو ربنا جل وعلا، وهو الحي القيوم، هو مولانا، فنسأله تعالى أن يتولانا في كل أمورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وفي مجالسنا هذه، فنزداد بها إيمانا به جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.